جاءكم من الله نور وكتاب مبين.
أعزائي مشاهدي قناة الحكمة الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نور القرآن. هذه الليلة أشرف كثيرا أن أستضيف الضيف الرئيس فضيلة الشيخ عبد الله ابن عبد العزيز، فالسلام عليك ورحمة الله وبركاته يا شيخ الحبيب.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بك.
بارك الله فيك شيخنا الكريم، ولعل الله عز وجل يكون قد فتح الله عليك في العشر الأواخر من رمضان التي أظلتنا بمزيد من الطاعات.
يا رب.
بارك الله فيك شيخنا الكريم. هذه هي الحلقة 14 والعاشرة مع فضيلتكم. تكلمنا فيها أو تكلمنا في الحلقات عن القرآن لغة وشرعا واصطلاحا، وعن خصائصه ووظائفه وأسباب نزوله والفائدة من معرفة أسباب النزول، وتكلمنا أيضا عن النازل المتعدد والسبب واحد أو العكس، وذكرنا كذلك قسمي القرآن المكي والمدني، وخضنا حول هذا المعنى. شيخنا الكريم، في بداية هذه الحلقة، هل ترى أن المشاهد أو عموم الأمة حتى في حاجة أن تعرف كل ذلك عن القرآن الكريم؟
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي علا بحوله ودنا بطوله، مانح كل غنيمة وفضل وكاشف كل عظيمة وأزل. أحمده سبحانه وتعالى على عواطف كرمه وسوابغ نعمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أؤمن به أولا باديا، وأستعينه قريبا قادرا، وأتوكل عليه كافيا وناصرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تبارك وتعالى لإنفاذ أمره وإنهاء عذره وتقديم نذره، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أخي الحبيب، إن هذا السؤال الذي يطرح على مسامع وأذهان المشاهدين والمشاهدات حري أن نبين من خلاله مدى حاجة الأمة إلى القرآن وإلى علوم القرآن. وقد سبق مرارا أن افتتحنا هذه الحلقات بهذه المقدمات للتأكيد على أن ذلك ليس علما نظريا ولا اصطلاحيا، وإنما هو علم عملي. وقد أكدت مرارا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجم القرآن عملا، حتى قالت عائشة رضي الله عنها فيه: كان خلقه القرآن. والأمة الإسلامية تعاني من العلوم الحشوية، وأنا أؤكد على هذا المفهوم وأنصح به طلاب العلم والدعاء إلى الله
يتجنبوا
العلوم الحشوية. وما جهد الناس في العلوم وما أعرضوا عن العقيدة إلا لتحولها إلى علوم اصطلاحية حشوية، وتجردت وتخلت من تحويلها إلى منهج عملي وإلى علم واقعي. لذلك أنا أريد في كل حلقة من هذه الحلقات أن أفتتح بنصح لأمتي أن يتعرفوا على كتابهم وأن يتعلقوا بكتابهم، وأن يحولوا هذا العلم إلى واقع عملي كما كان عليه صلى الله عليه وسلم. يعني هل الأمة الإسلامية بحاجة إلى هذا الكلام وبحاجة إلى هذا المفهوم وبحاجة إلى هذا العلم؟ الجواب نعم. ولعل الله تبارك وتعالى عندما قال لنا في سورة الشورى هذا الكلام أجاب على هذا السؤال، حيث قال لنا ربنا سبحانه وتعالى وهو يبين ما قاله للنبي صلى الله عليه وسلم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. تدبر أخي الحبيب هذه الآية وهذا الكلام الذي هو كلام الله، وكذلك أوحينا إليك روحا، فسمى الله القرآن روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب أي القرآن ولا الإيمان أي الشرائع التي لا يوصل إليها إلا بالوحي، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه هذا الكلام هذا القرآن هذا الكتاب نورا. سمى الله القرآن روحا، وحاجة الأمة إلى القرآن كحاجة الروح إلى الجسد، كحاجة الجسد إلى الروح، أي أنه بدون الروح تظهر وتطرأ على الأمة عوامل التفسخ والتحلل والتعفن، وإذا به لا قيمة له. والأمة الآن على هذا الحال إلا من رحم الله، جسد بلا روح، تمزق تفرق تنزف تغتصب، يقتل أبناؤها، تغتصب بناتها، مقدساتها، أموالها، وفوق كل ذلك يغيب شرعها بسبب غياب الكتاب، بسبب أن الروح التي تحيا بها الأمة غير موجودة. فانظر إلى هذا النص، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، هذه الروح هي القرآن، ووالله لن تحيا هذه الأمة جسدا إلا إذا عادت إلى روحها، إلى كتابها، إلى ربها، إلى كلام ربها سبحانه وتعالى، لأنه بهذه يتحرك بهذه الروح وهو القرآن ويفهم. وهو ربنا قال بعدها إيه؟ نورا نهدي به. فلن تهدى الأمة ولن ترى النور ولن تخرج من الظلمة إلا بهذه الروح، إلا بهذا القرآن. واسمع أيضا لما قاله الله في سورة الفرقان في أولها: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك الله عز وجل، تبارك أي تكاثر خيره وتعاظم بره، تبارك تنزه عن كل نقص وعيب، تبارك الذي نزل الفرقان، فسمى الله القرآن فرقانا. فرقان ليه؟ لأنه فرق الله به بين الهدى والضلال والحق والباطل والصواب والخطأ والغث والسمين، فرق الله تبارك وتعالى بين الظلمات والنور. وبدون القرآن تتخبط الأمة في ظلمات وتعيش في غيابات من الجهلاء، بدون القرآن تضيع الحقائق وتسقط الشبهات وتسيطر الشهوات. هو ده الفرقان اللي بيسلمنا. ولذلك كيف ظهرت هذه القنوات الإباحية؟ كيف ظهرت هذه الأفلام العارية والمسلسلات العارية؟ كيف ظهرت هذه السلوكيات الفاحشة في أحوال المسلمين وهم من المسلمين من أتباع هذا الكتاب ممن يؤمنوا بهذا القرآن؟ إزاي؟ لأنه ليس بالنسبة لهم فرقان، لا، ما عاد روحا ولا عاد فرقانا. لذلك أنا أقول اللي أنت بتدرسه معايا واللي احنا بندرسه مع بعض واللي احنا بنقوله للجماهير، هذا حري بكل مسلم أن يتعلم كتابه وأن يتعرف على كتابه. ليه؟ لأنه كلام ربنا، ربنا بيتكلم. وقد قلت سابقا قول ربنا: وإنه لذكر لك ولقومك، أي شرف لك ولقومك. إذن هذه دعوة ونصيحة لإخوتي في الله وأخواتي في الله، إلى أبنائنا وبناتنا، إلى إخواننا وأخواتنا، إلى آبائنا وأمهاتنا، إلى شيوخنا، إلى كل الأمة، إلى رجال سياساتها أو رجال اقتصادها، كل الأمة أن يعرفوا أنهم لن تكون لهم حياة إلا بالروح التي أنزلها الله وهو القرآن الكريم.
نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم وجزاك الله خيرا على هذه المقدمة التمهيدية الطيبة. شيخنا الكريم، احنا توقفنا في اخر لقاء في نور القرآن مع فضيلتكم حول الحديث حول القرآن المكي والمدني، فكان لزاما ان نناقش بعض تلك الشبهات التي يلقيها اهل الضلال على ما يسمى او على هذا التصنيف المدني والمكي. بعضهم يقول ان القرآن المكي يعني كان من صفاته ان اسلوبه كان اسلوبا شديدا، وربما يعني معذرة في النقل واللفظ ان بعضهم كان يقول كان اسلوبا ربما بربريا، وقالوا انه يعني كان شديدا وغليظا وعنيفا كقوله تبت يدا ابي لهب وتب، لكن انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم الى المرحلة المدنية فقالوا تغير الاسلوب وصار راقيا لانه اختلط ببيئة مثقفة راقية وما الى ذلك، يقصدون بذلك تلميحا او تصريحا كأن القرآن يخطه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند نفسه.
نعم.
تعليق فضيلتك عن هذه الشبهة.
أحسنت، جزاكم الله خيرا. وهذه الشبهة للأسف الشديد إن دلت فإنما تدل على أن هؤلاء لا يفكرون ولا يتأملون ولا يتفكرون. وأنا أقول صدق الشاعر إذ يقول وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. القرآن الكريم الذي هو كلام الله لو تدبر فيه هذا القائل أيا كان من المتأخرين أو من المتقدمين فإن ذلك يزيل بهذه التدبر هذه الشبهة. في الحقيقة إحنا استبعدنا، إحنا قلنا إن القرآن بقسميه المكي والمدني كلام الله عز وجل، لكن القرآن المكي هو ما نزل قبل الهجرة والمدني ما كان بعد الهجرة. هم يريدون أن يقولوا لنا أن هذا الكلام من صناعة محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه لما كان في بيئة تميل إلى العنف خاطبهم بأسلوب عنف وشدة وغلظة، ويضربون المثل بقوله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب. ولما انتقل إلى المدينة وهناك وجد كتبا ومعارف وعلوما، فكان لابد من أن يترقى في الأسلوب البلاغي والمخاطبة، فكان الأسلوب يميل إلى اللين واللطف والمهادنة، وهذا يعني أن ده شغل بشر لعقلية بشرية مجردة من وحي ربي البريء. وهذا الكلام باطل وسنجيب عنه من خلال هذه النقاط السبع جدا يعني. أنا أقول أولا وأنا أبدأ من منطق القائل، ونحن تعلمنا من كتابنا الأدب ولا يرد على القبيح إلا بالحسن ولا على الظلم إلا بالعدل ولا على البطش إلا بالرحمة ولا على الباطل إلا بالحق، وإلا جرنا الخصم إلى أخلاقه فصرنا ونحن وهو سواء فانتصر علينا حين ظننا أننا انتصرنا عليه. فنحن لا نجر إلى أرض الخصم وأخلاق الخصم، فإن أخلاقه لا ضابط لها، لكننا لنا أخلاق لنا أدب، ويكفينا أننا نضرب بسيف الحق. طيب أولا بمنطقه بعقله نقول إن القرآن الكريم بقسميه المكي والمدني قد اشتمل على أسلوب الشدة واللين ولم يفرق بينهم لا في الأسلوب المكي أو في العهد المكي ولا في العهد المدني. فإذا كان الله قد أنزل في العهد المكي تبت يدا أبي لهب وتب واعتبروها لي شدة وعنف، فقد أنزل في مكة قول الله عز وجل ولا من صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. طيب ما هذا مكي
وهذا
مكي، يبقى إذن استخدم القرآن الكريم بقسميه هذين الأسلوبين. لأن التربية الرشيدة، لأن تربية الفرد والمجتمع لابد أن يكون فيها المزج بين الترغيب والترهيب، بين الوعد والوعيد، لابد. يبقى لابد حتى تصير المجتمعات مستوية أن يكون في عنف في شدة وفي نفس الوقت لين ولطف. فهنا قال تبت يده، وهنا قال ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، يبقى هذا في مكة. وفي المدينة أضرب مثالا يؤكد أنه كما استخدم أسلوب الشدة هنا استخدم أسلوب الشدة هنا. وقال الله عز وجل في سورة البقرة في حكم هؤلاء الذين عجزوا عن الإتيان بمثل هذا القرآن أو بمثل سورة منه وهم من الكفار، قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. هذه مدنية هذه مدنية في حين ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور، هذه مكية. في المدينة أيضا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذه مدنية، هذه جاءت في القسم المدني القرآن المدني. يبقى فين التخصيص المكي بالعنف وخلو المدني من عنف بزعمهم؟
هم يقصدون الأغلب الآن.
لا هذا ما سيأتي إن شاء الله. كذلك في القرآن المدني لما قال الله لنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هذه مدنية. يبقى هذا قرآن مدني وهذا قرآن مكي. إذن القضية فيها الاستخدام للأسلوبين للترغيب والترهيب للشدة والعنف وللين وللطف، لأنه التربية السليمة لابد من المزج فيها بين الأسلوبين. وهذا هو الرد الأول على مقتضى عقولهم وشخصيتهم. الرد الثاني، أنا أقول إن سورة تبت يد أبي لهب وتب ليست فيها أبدا أي مسحة من عنف أبدا، بل فيها العدل الإلهي في أبهى وأكمل وأجمل صور. ليه؟ هي سورة تبت يد متى نزلت؟ عرفنا فيما مضى ونحن نتكلم عن أسباب النزول فيما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس أنه قال لما نزل قول الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا وهتف وصباحا، ثم قال لما اجتمع القوم يا بني فهر يا بني عدي يا بني خذ، جمع القوم ثم خاطبهم أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الوادي أو الجبل أكنتم مصدقية؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، إني رسول الله. من الذي قام؟ من أول من قام؟ من أول من رد؟ من أول من كذب؟ من أول من فتن الناس جميعا؟ أبو لهب. قال تبا لك، انظر تبا لك، قال هذا جمعتنا وتبا لك يا محمد لهذا جمعتنا. شوف الكلام. يبقى من يبقى إذا صورة تبت يدا، قال ابن عباس فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب، فأين العنف؟ بل هو منتهى العدل الإلهي. إذا لا يوجد ما يشاع أو ما يزعم أو ما يكذبون ويهرفون به من هذا العنف. وده أيضا رد ثاني. الرد الثالث، لو تفكرنا بعقولنا لنظرنا إلى أهل مكة لوجدنا أن هؤلاء القوم كانوا شديدي المعارضة. وده اللي ممكن من خلاله إيه؟ غلبة في القرآن المكي الأسلوب الذي فيه الترهيب، لأنهم بطبيعتهم كانوا شديد المعارضة، كانوا شديد التمرس في محاربة الدين، وكانوا يعني يتلذذون بأذى المسلمين، لدرجة أن هؤلاء القوم قوم مكة دول ما وقفوا عند حد تعذيب المسلمين في مكة، بل وصلوا إلى الحبشة إلى هؤلاء الذين هاجروا وتابعوهم في بلادهم وأرادوا أن يأخذوهم مرة ثانية ليعذبوهم، بل ووصل الأمر بهم إلى حد أنهم تابعوا محمدا في مهجره في المدينة. إذن هؤلاء القوم بطبيعتهم عندهم شدة في المعارضة، عندهم شدة في الأذى والكفر، كان لابد من مخاطبتهم بمثل هذا الأسلوب الذي فيه كثير من الشد، لكن ليس هذا هو الغالب. كذلك في نقطة إضافية وهي التي يعني تسكت كل مجادل وتسقط في يده الحجة الباهرة، أقول إن القرآن المكي خلا تماما من المقاتلة وتشريع القتال، فأين العنف؟ إن القرآن المكي خلا من تشريع القتال والمخاشنة مع شدة الأذى والتعذيب والنكال بالمسلمين.
سبحان الله.
لا إلى العنف، بل إنهم هم الذين استخدموا كل وسائل العنف. يعني انظر ماذا فعلوا ببلال، انظر ماذا فعلوا بمصعب، انظر ماذا فعلوا بخباب، انظر ماذا فعلوا بابن مسعود وبضعفاء المسلمين. لكن هذه مسألة يعني مسألة لا تتفق مع العقل السليم. القرآن المكي لا توجد فيه أي لمحة زحف على عدو، لا صلصرة سيف ولا قعقعة سلاح، فكيف يزعم أن القرآن المكي كان يدعو إلى البربرية وإلى العنف وإلى القتال وإلى إزهاق عدم احترام المشاعر وعدم احترام، كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ بل إن القرآن كان فيه الصبر والعفو، وقد قلت ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم. إذن أقول بهذا يعني هذه الشبهة ساقطة تماما ولا يعني يعني وجه لها.
طيب في هناك شبهة أخرى برضو، يعني أصحاب هذه الطريقة من الضلال والزيغ يقولون أن القرآن المكي خلى من أي دليل أو من أي برهان علمي، بينما لما انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرحلة المدنية وجدوه كما يقولون يعني أسلوب القرآن صار مفعما بالحقائق العلمية، ويعني يريدون أيضا أن يقول أنه اكتسب هذه الثقافة حين انتقل إلى المدينة حينما اطلع على كتب أهل الكتاب.
نعم أحسنت، وهذه أيضا من شبهات المبطلين. وكما قلت أؤكد، لا يرد على الباطل إلا بالحق، ولا على القبيح إلا بالحسن، ولا على الخطأ إلا بالصواب، ولا ننزل إلى أخلاق الخصم حتى يجرنا إلى ميدانه وأخلاقه فنصير سواء، فنظن أننا انتصرنا عليه من حين أنه انتصر علينا. لا والله، إنما أحمل بسيف الحق ضاربا دون أن أتعرض لهذه التفاهات والسفاهات. أقول هذه شبهة باطلة. هم يقولون ماذا؟ أيضا يحاولون من خلالها أخي الحبيب إلى الوصول إلى غاية معينة، وهي إيه؟ أن هذا القرآن
من عند محمد،
من صنع محمد. طب الدليل إيه؟ إنه هو كان في القرآن في العهد المكي ما عنده علوم ولا معارف ولا كتب ولا وسائل، فكان الأسلوب القرآني مجردا أو خاليا من البراهين والأدلة والنواحي العلمية. فلما انتقل العهد المكي قرأ كتب اليهود وكتب النصارى وكتب أهل الكتاب، فتعلم منها فتكلم بها كلام ساذج وكلام يعني غير صحيح بالمرة. طب الدليل ايه؟ بمنطق الحق. تعالوا يا من تزعمون لكم عينان وأذنان ولسان وقلب إن كنتم كذلك تفهمون، اقرأوا ما جاء في القرآن المكي. ألم تقرأوا في المكي قول رب البرية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ والله هذا الاستقراء العلمي يعجز عنه أفصح العرب وأعلم البشر. فكيف يقولون خلا؟ هذه حجة باهرة، هذا سلطان دامغ في محاججة القول بالأسلوب العلمي لهذا الاستقراء. معنى إيه؟ إن كان الاحتمال فيه ثلاثة فذهب اثنان فلم يبق إلا الثالث. أم خلقوا من غير شيء أي من غير رب، قال ابن عباس من غير شيء أي من غير رب، أم هم الخالقون يعني هل خلقوا أنفسهم، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يقنون؟ فإذا كان الأول باطل فالثاني أشد في البطلان، فالثالث أشد وأشد في البطلان. طب هذا مكي، هذا قرآن مكي سورة الطور. كذلك اقرأ في سورة المؤمنون مكية قول ربنا سبحانه وتعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. هذا القرآن، هذا البرهان العلمي وهذه المناظرة العالية في الأفق تدل على أن القرآن المكي مليء بالأسلوب العلمي. أضف إلى ذلك،
أرجو أن تكون هذه الإضافة
بعد هذا الفاصل القصير. اسمح لي شيخنا الكريم فاصل قصير أعزائي المشاهدين، ثم نواصل حديثنا الماتع مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز، فابقوا معنا.
سنعود بإذن الله.
قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
عدنا بحمد الله.
أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم من جديد، ونعود إلى شيخنا الكريم الشيخ عبد الله بن عبد العزيز. أحسنت شيخنا الكريم، لكن اسمح لي برضو عشان إحنا في هذا الجو من الشبهات يعني أضيف برضو شبهة أخرى يقولونها، هي تتعلق أيضا بالقرآن المكي والمدني. آيات القرآن المكي كان فيها بعض الأيمان أو الأقسام مثل والليل والضحى والتين والزيتون، قالوا أن هذه يعني أسلوب ساذج يخاطب البيئة فقط بما يدركونه من مدركات حسية، بينما حينما انتقل إلى المرحلة المدنية خلى القرآن من مثل هذه الأيمان والأقسام. تعليق فضلك.
يعني أيضا جزاك الله خيرا، هذا يعني في سياق عدم فهم وتدبر والتأمل في القرآن، لأنه يقرأ قراءة غير منصف، يقرأ قراءة القلب المغلق. وصدق ربنا عندما قال ولا يزال الذين كفروا في مرية منه، لا يزال يعني مش كان والآن، لا الآن تغير، لا هو لا يزال، لا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة. هيظل هكذا.
وضح الآية شيخنا، ولا يزال الذين كفروا
ولا في مرية، الذين كفروا في مرية أي في شك أنه كلام الله، في شك أنه وحي الله، في شك أنه برهان واضح وحجة دامغة تسكت كل معاند وتفحم كل مكابر، هذا الشك سيظل بهم حتى تأتيهم الساعة بغتة.
يعني المشلوح، احنا خلاص بقى معروف ان ما نقول مشلوح نقصد مين. دايما يقول ان هو بيسعى بهذا الشك والتشكيك في أدلة الإسلام للوصول الى الحق، حتى انه بيسمي البرنامج بتاعه حوار الحق. وان جاز التعبير فهو حوار الباطل 100%. هل ترى ان هذه الآية تقول ولا يزال الذين كفروا في مرية منه، في شك منه، الشك هنا بمعنى البحث عن الحقيقة ام التشكيك للتضليل؟
التشكيك للتضليل.
نعم.
لأنه قال حتى تأتيهم الساعة بغتة، فهو تشكيك لانطماس بصيرتهم، للغشاوة التي على أعينهم، لأنهم لا يستطيعون مواجهة باطلهم فانقلبوا إلى الحق الآخر ليهاجموا حتى يغيبوا الناس عن الباطل الذي هم عليه. وهذا الكلام قديما وحديثا، ولا يضرنا في شيء، فأما الذين أمنوا فزادتهم إيمانا. هذه الأمور وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. أنا أقول أيضا لما نقرأ في القرآن هذه الشبهة كما يقولون، وهي قسم ربنا في القرآن المكي والضحى والليل إذا سجى، قسم ربنا في القرآن المكي والليل إذا يغشى، قسم ربنا في القرآن المكي والتين والزيتون وطور سينين إلى آخر هذه الأقسام، هذا الكلام هم يتصورون انه ده نتيجة البيئة اللي هو كان فيه. كانت عقولهم لا تعدو هذه الادراكات الحسية، وبالتالي كان يخاطب هذه العقول بهذه السذاجة والبساطة، يعني كده ناس على قدهم. لكن لما انتقل الى المدينة زي ما حضرتك قلت، الناس مثقفين وناس بيقرأوا كتب وناس عندهم مدركات علمية، فبالتالي اختلف الاسلوب فخلى من هذه الاقسام الحسية وهذه التعامل مع المحسوسات التي تحيط بالمكان. الكلام ده غير صحيح. طب ايه الدليل؟ امران يسيران جدا جدا وفي منتهى البساطة. اما الاول، لم يكن سر القسم في العهد المكي والقرآن المكي نتيجة انحطاط القوم الفكري وانحطاط القوم الإدراكي أبدا، بل إن الله عز وجل خاطب أهل مكة كسائر العرب، وهم أهل فصاحة وأهل بلاغة وأهل فهم وتدبر فيما حولهم، لكن في الحقيقة السر في هذه الأقسام بهذه الحسيات أن القوم كانوا عباد أصنام، فجعلوا من هذه المحسوسات آلهة، فكان لابد من مخاطبتهم بلفت نظرهم إلى ما في الكون ليدل الناس على رب الكون. هو ده الحقيقة. يعني هؤلاء القوم عبدوا حجر وجعلوا إله، عبدوا خشب جعلوا إله، عبدوا صنم جعلوا إله
تمره.
طيب إزاي نعمل إله عدو ونأكله؟ إزاي نسجد له؟ إزاي نتصور إني منات وعزة واللات ونتصور هذه آلهة؟ إذن يبقى أول مدخل بسيط جدا أن هذه الأقسام للفت نظرهم بحدود ما عبدوا من آلهة حسية إلى أن العلامات الحسية والآيات الحسية لو نظرتم وتدبرتم تدل على رب البرية، فلا يليق بكم أن تتركوا هذه الآيات العظيمة في كون الله، الضحى، الليل، الشمس، التين، الزيتون، النعم، طول سنين، هذه الآيات الباهرات النيرات على رب الأرض والسماوات، ألا تدل على ربنا؟ ألا تدل على إلهنا؟ إذن هو بيلفت نظر هؤلاء، أنت بتعبد ده إزاي؟ ما ينفعش. إذن أولى بك أن تنظر إلى ما هو أعظم من هذه الآية، إلى آية أعظم، وهذه الآية لا تعبد أيضا لأنها من آيات الله تبارك وتعالى. وهذا هو الـ 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 الوجه الأول. الوجه الثاني، إن في قسم ربنا بهذه الآيات لفيه من لفت النظر إلى دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى. وهنا المغزى اللي هو مضمن في القسم، يعني كما يلفت النظر إلى آيات أكبر إلى براهين أعظم تدل على قدرة الله، لكن في هذه المخلوقات من الآيات ما يدل على عظمة خالق الأرض والسماوات. ومن هنا جاء سر لفت نظر أهل مكة في القرآن المكي إلى هذه الآيات. ليه؟ ما من شيء أقسم الله تعالى به إلا وفيه من الأسرار العجاب ومن الآيات الباهرات ومن الدلالات النيرات على رب الأرض والسماوات. يبقى القضية قضية إيه؟ قضية لفت نظر. ولذلك أنت لما تقرأ قول ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة وهي مدنية، لكن أنا أردت المثال فقط، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربه، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. تعال أرجوك أقف معايا لمدة دقيقتين بس في الآية، ربنا يبارك فيك، وأنا أدعو كل أخ مشاهد أنه يقف معايا لحظة في الآية. إن الله لا يستحي، لماذا نزلت هذه الآية؟ لأن اليهود قالوا، وفي بعض أسباب النزول المنافقون قالوا، وفي بعض أسباب النزول الكفار قالوا. قالوا إيه؟ قالوا هذا لا يشبه كلام الله، ربنا يتكلم ويتكلم يجيب ذبابة ويجيب بعوضة ويجيب كلب وحمار، ما ينفعش ده كلام ربنا. ازاي؟ فأنزل الله ردا عليهم إن الله لا يستحي، ليس الحياء بمانع لله أن يتكلم بالبعوضة وما فوقها في الحجم أو في المعنى. يبقى السياق إن الله لا يستحي أي ليس الحياء بمانع لله أن يقول هذا الكلام. ليه؟ لأن فيها من دلائل قدرة الله البعوضة، الشراح يعملوا عمليه، الذبابة نفسها فيها من الإعجاز الغريب ما توقف عنده العلماء في هذا الزمان، وكذلك النمل وما فيه من أقسام وما فيه من عجائب، النحل، هذه المخلوقات تكلم الله به. ليه؟ ليلفت النظر. فما من شيء تحدث الله عنه إلا وفيه من دلائل القدرة الإلهية. لذلك لا يستحق أن يضرب مثلا ما، وما هنا مبهمة بعد نكرة، مثلا مثلا نكرة وما مبهمة تفيد إيه؟
أي نوع من الأمثال؟
الشيوع وزيادة الشيوع وزيادة الإبهام، يعني أي مثل لا يستحي ربنا أن يتكلم به ما دام فيه من دلائل القدرة. ما بعوضة فما فوقها، اسمع، فأما الذين آمنوا، يبقى الناس تجاه هذه الأمثال وهذه الأشياء ينقسمون إلى قسمين، مؤمنون كافرون. المؤمن بيقول إيه؟ فأما الذين آمنوا فيعلمون، وعبر في جانب المؤمنين بالعلم، فيعلمون
أنه
الحق مرد. طب ليه عبر هنا بالعلم؟ ليدل أن ما هم عليه بغير علم. بالك من اللطيفة دي، فيعلمون عند المؤمنين، لكن عند الكفار ما قالش كده. ليه؟ ليدل ظنا أنه إذا كان هؤلاء موقفهم هذا بعلم، فموقف الآخرين صابر بالجهل بدون علم، فيعلمون أنه الحق من ربهم. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. الإجابة فين حبيبي في الله؟ بالله عليك شوف الإجابة الممتعة دي اللي تخلي إيمانك يزداد دلوقتي وتبقى فخور كده بالقرآن. يقول إيه؟ وأما الذين كفروا فيقولون ليه؟ ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ الإجابة يضل به كثيرا، هذه الإجابة، ويهدي به
كثيرا.
وبدأ بالإضلال ليكون أول ما يقرع أسماع المبطلين هو الإضلال،
نعم،
عقابا وردا. أنتوا بتقولوا ليه؟ ليضل به هؤلاء، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. لكن اسمع عليه في ختام الآية، وما يضل به إلا
الفاسقين.
طب ليه قصر الإضلال على الفاسقين؟ لماذا قصر الله الإضلال في ختام الآية على الفاسقين؟ لأنه بين بعدها أنهم هم الذين قالوا ذلك في أنفسهم وفعلوا ذلك من أنفسهم. الفاسقين الذين ينقضون عهد الله بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. هو ده اللي وصلهم كده، يبقى مش ربنا اللي ظلمهم، ده هم اللي عملوا في نفسهم كده.
يعني دي صفاتهم،
دي صفاتهم هذه الثلاثة، ينقضون عهد الله بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. يعني هو غايته إيه من البرامج، ولا غايته إيه من الكلام، ولا غايته إيه من الإعلام، ولا هو ما غايته؟ الإفساد. لا يريد الحق، وإلا لو أراد الحق فإن أهل العلم في كل مكان يستطيعون بفضل الرحمن وبالأسلوب المتين الرصين العلمي أن يناقشوا ذلك. والقرآن أمرنا بهذا، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. لكن له الأسف الشديد، يعني من وراء الأبواق يهرف كما تهرف، لا أريد أن أقول
يعني الغيورين الذين طبعا لا يتقنون العلم الشرعي، ووجد نفسه محرجا منهم أو حاصره المتصل في زاوية معينة، يبدأ برفع الصوت والتشويش على المتصل، ولا أسكت لازم تسمعني، ويشخط وينطر إلى آخره.
وهذا حال كل الناس اللي مثله.
حتى هو في شبهة برضو سخيفة الحقيقة بيتكلم فيها ويدندن بها كثيرا، يمكن في تلك الأيام أكثر من أيام مضت، مسألة أن الشيطان والعياذ بالله كان له حظا في القرآن، ويضرب المثل دائما بآيتين، بآية وقصة مكذوبة.
نعم.
القصة المكذوبة قصة الغرانيق.
نعم.
يعني أكثر أهل العلم طبعا تكلموا فيها. نعم. وأبطلوها. والآية اللي هي في سورة الحج، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فانسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم.
نعم.
وبتكلم إزاي يكون في رسول أو نبي يلقي الشيطان في أمانيه أو أمنيته. نعم. ثم بعد ذلك ينسخ الله هذا الكلام والله عليم حكيم. طب إيه اللي خليه يعمل كده ثم ينسخ ذلك؟ نعم. ويدندن بها طبعا بهذا الأسلوب السامج السخيف الذي ربما فضلتك سمير. يعني إحنا عايزين نتكلم حول النقطتين دول، قصة الغرانيق وقصة تمني الشيطان.
نعم. أحسنت بارك الله تعالى فيك. وهذه الحقيقة الشبهة يعني بقدر ما هي بسيطة جدا، لكن يحتاج المسلم، هو المسلم نفسه. وأنا يعني يحزنني كثيرا أن شباب الأمة هو اللي معزول عن العلماء ومعزول عن الكتب ومعزول عن المساجد، ويتصور أن الأمة فقيرة في الرد، وأن الأمة يعني في خطر وفي مأزق حقيقي، وهذا غير صحيح. وإنما أنت الذي في مأزق نتيجة أنك أنت معزول عن العلماء وعن الكتب. أقول الشبهة دي بتقول إيه؟ الشبهة دي بتقول الآتي.
نعم.
تع تقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم عندما قرأ آيات من سورة النجم أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى قرأ قرأ تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتج. هذا الكلام قرأه محمد صلى الله عليه وسلم بوسواس من الشيطان، فسمع المشركون هذا الكلام فقالوا ما سمعناه قبل يذكر آلهتنا بخير، فسجد الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم وسجد المشركون خلف محمد صلى الله عليه وسلم. وبلغ الخبر إلى المسلمين في الحبشة في الهجرة وظنوا أن أهل مكة أسلموا فعادوا من مهجرهم، وتبين أن هذه الأكذوبة التي ذاعت وانتشرت واشتهرت غير صحيحة، وأن القوم ليسوا على الحق بل على الباطل. القصة دي غير صحيحة تماما،
منسوفة
تماما. وابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى لما أشار إلى ما قاله ابن أبي حاتم وذكر القصة ذكر ابن كثير وقال وهذه القصة ذكرت من طرق كثيرة مرسلة واهية ومن وجوه لا سند لها، أي هذه الأسانيد كلها واهية. وهذا ما أشار لي كثير جدا من المحدثين في كتب الحديث وفي كتب التفسير. إذن هذه القصة باتفاق العلماء باطلة وواهية وغير صحيحة. والحديث اللي ورد فيها اللي هو أشار إليه ابن كثير علق عليه بهذا التعليق بعدما ذكره كما نقله على ابن أبي حاتم، ذكر وعلق وقال هذا وهذا
لو بيحذف التعليق ويجيب
للأسف فالقصة أسف باتفاق علماء الأمة غير صحيحة. لكن الحقيقة الإشكال مش في القصة الآن، ليه القصة هتقول صحيحة أو غير صحيحة يقوم يجيب لك الإشكال في الآية فيبقى عند القارئ البسيط وعند المسلم العامي يقول لك لا طب ما هي الآية بتقول اهو
يعني تؤكد القصة،
يبقى الراجل ما جابش حاجة من عنده اذا كان راجل يعني. ف وما ارسلنا من قبلك آية سورة الحج يا ريت نرجع لها، وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. كلمة ألقى الشيطان في أمنيته يأخذ هذا المقطع من الآية وله ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. انت تقول له قصة باطلة وعندنا الأسانيد بتقول ان القصة دي غير صحيحة وواهية جدا جدا، يقول لك طيب ما معنى ألقى الشيطان في أمنيته؟ تقول له هذه من الشيطان محاولة أن ينزغ أو أن يصل إلى محمد صلى الله عليه وسلم أو إلى أي نبي أو إلى أي رسول. يقول طيب لما حضرتك تقول لي يريد الشيطان ذلك ثم ينسخ الله ما أراد الشيطان، فلماذا لم يمنع الله الشيطان أصلا وتنتهي القصة؟ فلماذا يعني ايه العلة انه يتركه يلقي ثم ينسخ الله عز وجل ويحكم الايات ليه؟ ثم من اول يمنعه. الاجابة عند المسلم لو تابع قراءة ما بعد هذه الاية. الاية بتقول ايه اخي المسلم الحبيب؟ وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. الآية اللي بعدها بتقول ايه؟ اقرأ ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة. يعني هو بيقول ايه؟ ليه سابوا؟ تم وكان من الاصل منعه ان يلقي في امنية النبي ثم ينسخ ويحكم، طب ما هو من اول يمنعه. اهو اسمع اهو اللي قاله ده ربنا بيتكلم عنه ليجعله، هذه لام التعليل، ليجعله ما يلقي الشيطان فتنة لمين؟ للذين في قلوبهم مرض. ومين تاني؟ القاسية قلوبهم. الذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. والله هذا الوصف دقيق جدا جدا في هؤلاء المرضى، وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، لأنه لو قرأ بإنصاف كان وصل الآية دي. ثم اسمع وليعلم، يبقى وضح ربنا حال أصحاب القلوب المريض، أصحاب الشبه الذين يتكلمون في المتشابه. ثم قال وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. اللهم اجعلنا من المخبتين.
آمين.
فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. اسمع الآية الأخيرة في الصفحة ولا يزال الذين كفروا في مرية منه. يعني حضرتك هترد وأنا هرد وقبلنا رد وقبلنا رد وقبلنا رد وهم زي ما هم. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة.
بارك الله فيك سبحانه الكريم، ولعله يعني رد يعني ينير الطريق لمن أراد الإنارة، إنما من أراد أن يسير في الظلمات فهو ماض فيها. نعم. طيب آخر شبهة نختم بهذه الحلقة اللي هما يعني عامل عليها حلقتين سيادته دلوقتي، بيقول لك إن الإسلام كشريعة والقرآن كمنهج والسنة كدستور كلهم ضد حرية الاعتقاد. فبالتالي عشان احنا عايشين في حياة او في عالم منظمات حقوق الانسان والهيومان رايتس ووتش والحاجات دي كلها، ما ينفعش الاسلام يبقى دين لانه ضد حرية الاعتقاد.
المسألة بفضل الله تبارك وتعالى بسيطة جدا جدا، ولو تكلمنا بالتاريخ بعيدا عن القرآن والسنة سنثبت للعالم انه ما عرف البشر حقوق البشر الا في مظلة الاسلام. يعني لو تجربنا أخي الحبيب من الكلام بالقرآن والسنة بعيدا عن آيات القرآن وأحكام الإسلام ورجعنا إلى التاريخ فقط، لرأينا كم عانت البشرية من حكم غير المسلمين، بل ومن حكم غير المسلمين ببعضهم، وكم عانت البشرية من حكم اليهود، وكم سعيت البشرية بحكم المسلمين. ده تاريخ، ولعلنا نجعل له وقتا آخر، لكن أنا أبدأ الأول بالقرآن. إن القرآن الكريم قد كفل حرية الاعتقاد بمنظوره ومفهومه الذي يتفق ويتسق مع البشر العقلاء، عندما قال الله لا إكراه في الدين. هذا يعني أننا لا نكره أحدا على الإسلام أبدا، وهذا النص لم ينسخ إلى الآن معمول به، وما جرؤ إنسان أن يقول ليس له الآن مكان، أبدا موجود وإلى الآن نطبقه. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد
من الغي.
يبقى لا إكراه مرتبطة بالتبيين، إذن على المسلمين أن يبينوا ثم يتركوا لك الخيار. وده يعني السياق السليم، لأنه يعني من الـ يعني إيه أقول من المكر، من الخبث، من عدم الإنصاف، إنك أنت تقطع النص وتفسر النص خطأ. والله أنا أقول هذا الكلام سواء كان من مسلمين أو من غير مسلمين،
هذا يحدث أيضا.
يعني أنا أقول إنه للأسف الشديد يعني لما أنا أخرج علينا واحد يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ويقول إن الآية دي بتعني إنه مخير، لا، أنت كده وضعت الآية دي في غير موضعها. أنت لو قلت لا إكراه في الدين يبقى أنت استدليت بآية سليمة والسياق الذي بعدها وقبلها يدل على معناه، لكن فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لا،
سياق آخر،
ده سياق مختلف تماما ولا يدل مطلقا على أنني أشاء، يعني أنا أختار بإرادتي وأنا بقى أعيش براحتي وما نفسي، لا لا لا، إنما الآية هنا لا إكراه في الدين قد تبين، أي بعدما يعلو الإسلام وبعدما يحكم الإسلام و وبعدما تعلو راية التوحيد أنت مخير.
بعد التبيين أنت مخير.
التبيين.
إنما السياق فمن شاف اليوم ومن شاف ليكفر فيها سياق وعيد.
سياق يدل على أنك إذا لم تهتدي فأنت هالك. فمن شاء كمن تقول أنت لابنك. طب ذاكر أو ما تذاكرش براحتك. فكأنك تهدده تلفت نظره إلى خطورة ما هو عليه. ليس الأمر كما يتصور هذا الذي فسر القرآن. وأساء
أنا أدري لماذا تصدى لتفسير القرآن
ولماذا
هو بعيد هو بعيد
أنا أقول إنه لا إكراه في الدين. إذن أين التضييق؟ هذه حرية، هذه حرية الاختيار بعدما تبين الرشد من الغي. إن شئت أن تؤمن وإن شئت فأنت تبقى تحت رايتنا مع آداء الجزية. طب ليه؟ لأننا نقوم بك، لأننا نقوم بك، وبالتالي فأنت هنا لابد أن تكون عضوا نافعا في هذا المجتمع، لأننا لا نكرهك. وإلا لما ربنا سبحانه وتعالى علمنا، وهذا من جمال الإسلام، من بيان حرية الاعتقاد، أنه يدعونا إلى مجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن، بالأدب. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منه.
زكريا بطرس.
ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. أليست هذه الأريحية في الإسلام تدل على أنه دين الإنصاف، دين العدل، دين التلاقي مع العقل والفكر والنفس، إلا بالتي هي أحسن. وكذلك ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وقولوا للناس حسنا. إذن كيف تأتي بآيات تدعو إلى الجهاد والقتال دون ما تأتي بهذه الآيات؟ طب ائتي بآيات الجهاد ولن تجد آية منها إلا في سياق مقاتلة أعداء الله الذين اعتدوا على أرض الله واعتدوا على بلاد المسلمين. فنحن حينئذ نطالب بأن نرد هذا البأس وأن نقوم بشرعنا وأن نعلي راية ديننا.
نعم.
هذا هو ديننا، هذا هو المنطق الذي نعيش به، وهذا هو القرآن. وأنا أقول وأؤكد، ولعلنا يا رب إن شاء الله نفرد حلقة عن التاريخ فقط. التاريخ البشري كم عانى من غير المسلمين وكم سعد بالمسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة أول دستور أقيم في الأمة الإسلامية أسعد الناس به يهود بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع، لدرجة أنهم طمعوا في الإسلام. اليهود طمعوا في الإسلام بسبب حسن معاملتهم ومجاورتهم ومعاملتهم حتى في البيع والشراء وغير ذلك. طمعوا نتيجة الصدق، نتيجة الاعتدال، ما عهدوا هذا الحكم، ما عرفوا مثل هذه الاتزان، مثل هذا الاتزان، مثل هذا الاعتدال في التعامل والفكر والنظرة والشمول، ما عهدوا. عمر بن الخطاب لما دخل القدس أمر بالمحافظة على كنائسهم كما هي وبيوتهم كما هي، بل وأمر بمساعدة من احتاج منه. خالد بن الوليد لما دخل إلى العراق والحيرة قال أيما شيخ ضعيف من المسيحيين من النصارى، أيما شيخ ضعيف قاعد عن العمل لضعفه أو كانت به حاجة وفاقة وأعانوه أهل ديانته فنحن نعفو عنه بل ونرعاه من بيت مال المسلمين. هو ده الإسلام، هو ده ديننا. فأين ما يزعمون من عدم الحرية أمام هذه الدماء التي تراق كل يوم، ألوف مؤلفة، أمام هذه النفسية المريضة التي تتشفى بلحوم المسلمين وبدماء المسلمين ومقدسات المسلمين تحت راية الإسلام
الجديد
والإسلام لا أدري ماذا سموه أخيرا، نسأل الله، يعني وصموا الإسلام بوصفات عجيبة وأوصاف هم أولى بها.
نعم.
فأين ما يزمون من عدم حرية الاعتقاد يعني؟
بارك الله فيك شيخنا الكريم. وللأسف الوقت قدامنا وقد انتهى وقت هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. باسمكم أشكر صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز على هذا الجهد الرائع الماتع في حلقات نور القرآن. شكرا لك شيخ الكريم. أشكركم أعزائي المشاهدين، ألتقي بكم بإذن الله عز وجل غدا في مثل هذا الموعد أو قبله بساعة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضاه.